إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان
الحديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. أهلا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم ينابيع الرحمة. لا نزال نحدثك عزيزي المستمع عن الدعاء وما يتضمنه من المعرفة المتنوعة في ميدان العقائد والأخلاق والفقه وإلى آخره. ومن جملة ما حدثناك عنه هو دعاء الجوشن الكبير، حيث يتضمن 100 فقرة، كل واحدة تتضمن 10 صفات أو مظاهر من عظمة الله تعالى. وانتهينا في لقاء ماض إلى فقرة بدأت بما يأتي: يا عدتي عند شدتي، ويا رجائي عند مصيبتي، إلى أن يقول: يا مؤنسي عند وحشتي، يا صاحبي عند غربتي، يا وليي عند نعمتي. الفقرة الأخيرة أو المظاهر الأخيرة من النص المتقدم هو موضوع حديثنا الآن، ونبدأ الآن بعبارة يا مؤنسي عند وحشتي، فماذا نستلهم منها؟ من الواضح عزيز المستمع أن الشدائد التي تمر بالشخصية متنوعة، كما تتفاوت في درجة شدتها. لقد تحدث النص عن مختلف شدائد الإنسان ومنها الوحشة، والسؤال: ما هي شدائد الوحشة؟ كلنا يدرك بوضوح أن الإنسان كائن اجتماعي لا يمكن أن يحيا وحده، نظرا لترابط الحاجة بين البشرية جميعا، ولعل الحاجات النفسية هي أكثر إلحاحا من الحاجات المادية، حيث يتحسس الإنسان بالوحشة في حالة ما إذا عاش منعزلا عن الآخرين، أو عاش مع الآخرين إلا أن الآخرين يهملونه ولا يعنون به. في أمثلة هذه المواقف فإن الشخصية العبادية أي المرتبطة بالله تعالى ستتحسس الألفة بدلا من الوحشة عندما تتعامل مع الله تعالى، حتى أن النصوص الواردة عن المعصومين عليهم السلام طالما تشدد بأن من يتعامل مع الله تعالى يحس بالوحشة مع الآخرين، مما يعني أن الله تعالى هو خير مؤنس للعبد، وهو ما عبرت الفقرة عنه بعبارة يا مؤنسي عند وحشتي، حيث تفصح بوضوح أن الله تعالى هو المؤنس للعبد في حالة وحشته. بعد ذلك تواجهنا عبارة يا صاحبي عند غربتي. هنا نحسبك تسأل: ما هو الفارق بين الوحشة وبين الغربة؟ وما هو الفارق بين المؤنس والصاحب؟ ولماذا عبر الدعاء عند الوحشة بمفهوم مقابل هو الأنس، وعبر عن الغربة بما هو مقابل لها الصاحب؟ هذا يحتاج إلى مزيد من التوضيح. الغريب هو الشخصية التي تحيا منفردة بين قوم لا صلة لها بهم، وهذا كالمسافر مثلا عندما يرحل من بلده إلى بلد آخر، عندئذ سيعتبر غريبا عند البلد الآخر، سواء أكان ذلك أثناء رحلته أو خلال إقامته في البلد الجديد. هنا لكي يطرد المسافر ظاهرة الغربة، حينئذ يحتاج إلى من يصاحبه في سفره. ولذلك قال مقطع الدعاء عن الله تعالى: يا صاحبي عند غربتي، أي أن الله تعالى هو الصاحب للمسافر الغريب، يرعاه في سفره وما يحتاج إليه من المعونة. وبالفعل فإن الله تعالى خير صاحب للغريب في حالة ما إذا اتجه إلى الله تعالى بصدق. بعد ذلك نواجه عبارة: يا وليي عند نعمتي. والسؤال: ما هي الظاهرة الجديدة التي نلحظها في العبارة المتقدمة؟ لقد ألمح الدعاء إلى أن الله تعالى صاحب كل غريب ومؤنس كل موحش وإلى آخره. أما الآن فقد انتقل مقطع الدعاء من موضوعات الشدة إلى موضوع الفرج هو النعمة، حيث قال: يا وليي عند نعمتي. فماذا نستخلص من العبارة المتقدمة؟ كلنا على معرفة بأن الحياة تحفل بما هو شدة وبما هو فرج أيضا. إن العبد يواجه شدائد ويواجه مسرات أيضا، ومن المسرات النعمة، حيث تعني كل ما ينعم به الإنسان من الخير. من هنا نجد أن الدعاء يتناول حالتي الإنسان: الألم واللذة. وفي الحالتين فإن التوجه إلى الله تعالى يفرض ضرورته، ففي حالة الشدة يكون التوجه إلى الله تعالى مشفوعا بالتوسل إليه بإزاحتها، وفي حالة اللذة أو النعمة فإن التوجه إلى الله تعالى يفرض ضرورته، لأنه تعالى هو صاحب النعمة. إذن في الحالات جميعا يتعين على العبد أن يتجه إلى الله تعالى في الشدة وفي الرخاء. ومن ثم فإن المهمة العبادية التي أوكلها تعالى إلى العبد تتطلب منه أن يمارسها دوما وأن يتصاعد بها إلى النحو المطلوب. حتى نلتقي بكم في حلقة أخرى، نستودعكم الباري والسلام عليكم.